Vienen dando de la ídola. Kem zekertuke fissidin ve...
Hep amir şeyhine.
نعم أنا شايف كم ذكرتك.
طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضال الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد حاولت عدة مرات الاتصال بك هاتفيا ولم أفلح بسبب انشغال الخط أو عدم وجودك في البيت، وأرجو أن تستلم رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس ذرعا بما لقيت، وطال البلاء وامتد وزاد واشتد، فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة. ولا يسعني إلا أن أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه، كم ذكرتك في السجن وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب، ودعوت الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويمتعني بلقائك وصحبتك بعدما انقطعت، وكم دعوت الله أن يجزيك عني وعن دينه خير الجزاء. أستاذي الحبيب، لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلاء، ومن حقك ذلك، وكنت أذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك بالاحتراس وعدم التدخل، وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من صدق فراستك لما سيقع، ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول، ثق يا أستاذي العزيز بأنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من التصرفات المتعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير، وأنه قد حيل بيني وبين عقلي، وذكرت أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله أكبر، وأنه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد تعطل فكري ولم يعد يعمل، وقد عجبت من أمري كل العجب، ولم يقع معي مثل هذا طول عمري. ويكفي شاهدا على ذلك أنني كما لعلك تذكر كنت قد سجنت 3 أيام قبل سجني هذا، ولقيت فيها بأسا شديدا، وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع في مثلها، ثم حبب الله إلي وإلى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليلة أن أسلم نفسي وأحكمهم في مع علمي بما يفعلون، فرأيت رؤيا وأولتها تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لن أمكث في السجن إلا أياما قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ووقع ما وقع فلا أملك إلا أن أقول قدر الله ما شاء فعل وما شاء وقع. والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت ابن عم لي من المشاركين في العمل المسلح في سوق العتيق بدمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف، وشكى إلي الحاجة والفقر. والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت ابن عم لي من المشاركين في العمل المسلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف، وشكى إلي الحاجة والفقر وأنكرت عليه عمله فلم يقبل، وطلب مني مساعدة مالية، وكان معه شخص، وجاءني ذاك الشخص فيما بعد فأعطيته بعض المال ثم اعتقل ودل علي وكان ورطني ببعض الأمور الأخرى. والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى العجائب والغرائب، ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت مضطربة وكانت فتنة تجعل الحليم حيران. أستاذي الكبير، كانت وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك، ثم علمت من الأخ زهير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة من نحو 4 سنوات أن الخبر غير صحيح، فحمدت الله على
الزهير عندما جاءني في الزيارة من نحو 4 سنوات أن الخبر غير صحيح، فحمدت الله على ذلك الحمد لله. هنا عبرة أخرى، ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجوب التحذير منهم.
ولكني أفرحته بكلمتين سمعتها منك في أحد الأشرطة، ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي الخير ودعوت له. أي نعم، فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه وأنه نعم، فأدخلته لله الحمد إلى نفسه السرور. نعم، كان ذلك بحضور أبو علي خلوف، أعرفه جيدا. نعم، على كل حال يعني
صحيح غفر الله له أنه أتاكم قبل وفاته بمدة معلنا قبوله لعقيدة السلف أو نحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ هكذا أشيع.
لا أخي، بس هذا ظاهر بعض الناس بيتأولوا أمور تقع هي واقعة لكن يفسرونها بتفاسير حسب أهوائهم. أنا كنت مريضا في المستشفى، وكان هو أيضا مريضا يتردد على المستشفى، فقيل له الظاهر أنه الألباني هنا، فجاءني مسلما هو وولداه. وطبعا أنا ما لقيته من يوم أنا خرجت من دمشق إلى هنا، وكان يحضر دروسي في زمن مضى، بعدين ما عاد شفناه، تبين أنه انضم للإخوان. إلى هذيك المرضى اللي طردت فيها للذهاب إلى المستشفى، فإجا فعالي ومعه ولده، فصار حديث ودي بيني وبينه. ما أذكر والله الآن شو الكلام اللي كان، لأنه أنا لما احتلوا بالدعوة السلفية، بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان هذا موجود؟
أذكر أنا
ايه تذكر؟
ذكرت لي انت انه كان الحديث مع اولاده بدرس واحد
منهم. ايوه النادو
وفوق الشريعه.
اي نعم. قال لي واحد متخصص او بدرس في الحديث كليه الحديث، واحد كليه الفقه. فانا ضربت بقى الاتجاه اللي هن بيقلدوا المذاهب، قلت هذا نعم العمل، كل من الابنين بيطعم الآخر، الفقيه بحاجة إلى الحديث والمحدث بحاجة إلى الفقيه، لمحت يعني لدعوة الحق إلى آخره. وكان هو سلم يعني بهذا الكلام وما ناقش إطلاقا. أما أنه جاءني هنا إلى الدار كذا، لا هذا ما كان.
برضو شيخ ما ذكرت لنا يوم ذاك انه سألك عن بعض احاديث
إيه؟
وقال لك انه انا اشتريت صحيح الجامع او المشكاة او شيء من هذا.
آه
وانت قلت له يومها انه لو كان هذا يعني من قبل او شيء من هذا الكلام.
إيه هو الحقيقة كان موقفه هناك غير ما كنا نتصور، لكن لعله مرض نيل لطف الجو شوي.
نعم.
هو من جهته وانا من جهتي، لأنه يحمل حملات فظيعة جدا على السلفيين. الله يغفر لنا ولو أنا ما تدري، لعله كان ضالا وهو يريد الهداية لكنه ما سلك طريق الهداية.
أعرضت عنه لأنني وجدت فيه شيئا من التناقض أو مما لا داعي له، مثل قولي ما قولكم في الأستاذ سعيد حوا وهل أنه كذا؟ فالجواب واضح.
في جسد عند الشيخ عندما اتصلت عليه امرأة تسأل عن حديث صحيح أو ضعيف، فعلق شيخنا من مثل النساء يسألون عن ذلك. فهذا يعني شيء سبحان الله، يعني
اليوم والله شيخنا واحدة فطرتي الظهر تسألني نفس عن حديث لكم صح حضور وضعته.
أي والله هذا اللي فضل المبدأ الذي تبناه الشيخ وفق الله تعالى وبارك الله في عمره وبركاته، بأن التصفية والتربية كلمتان خفيفتان حقيقة، ولكن عندما فيتدبر الأمر تجدها أنها سبحان الله لو كان البحر على الله المستعان. فهذا مما وفقه الله لهذا الكلام، ومن فضل الله عليكم كذلك. فهم يحبونك على الفطرة سبحان الله، يعني يعطي الله من مكان ويأخذ من آخر، فلبسوا عليهم الحركية، علقوا ذلك الفتوى على المساجد، حتى أنني كنت قريب يعني من حوالي 7 أيام ودعت أخوة جزائريين، يقول والله أن الشيخ ناصر الدين العلباني أفتانا بذلك، ولذلك نساء ورجالا اقترحنا مع هذا. قلت لا، ليس صحيح، وقد استمعت إلى شريطك حول البرلمان الحوار مع الأخ الجزائري والأخ اليماني، ففهمت من كلامكم وفقكم الله بأنكم لا تجيزون مثل هذا العمل، وقلتم أن الاستعداد النفسي والمعنوي قبل ذلك والعلمي وما إلى غير ذلك، فحكمت له بهذا الكلام ولم يصدقون أو كادوا لا يصدقون. فالحمد لله الذي وفقني لرؤيتكم.
هذا مسجل.
نعم.
يعطيكم
أخ نعم. فعلا يعني خبثاء.
اليوم كاريكاتير 2 لصوص متقنعين وبسرقوا من محل، كاتبين فوقهم لصوص، واحد حامل شيء معاه يعني مثلا علبة طعام، فبقول له لا بلاش هذا، قرأت او سمعت انه في دهن خنزير. هذا الطعن طبعا انه شوف اللصوص هم اللي بيقولوا احنا المتورعون هم اللصوص. هذا في جريدة الرأي اليوم.
ومع ذلك وصف الرجل بأنه يتأقلم مع الظروف وأنه يحسن معايشة الأوضاع، فكيف تأتي صحف كالشرق الأوسط أو غيرها لتصفهم بالتطرف والأصولية والوصولية، كما حشرت الشرق التجمع اليمني بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن المتطرفين، واعتبرت ان التجمعات والمخيمات التربوية العلمية التي تقام في اليمن انها مراكز لتخريج المتطرفين وتدريب الارهابيين، دون ان تقدم على ذلك دليلا واحدا.
كلام عن الترابي عم انتهى.
انتهى لم يحكي عن
الزنداني. عن شيء جديد. بس الاخ هون بعتبره انه كأنه يؤيد الترابي. ما في شيء.
لما يا اخي الترابي لما انت تقول بين عوام المسلمين وتقول هذا الرأي وتقر هذه النصرانية او تقرأ هذه النصرانية او هذا النصراني عن رأي الترابي وتذكره بين المسلمين هناك ولا تقول رأيك انت الشخصي في الترابي، هذا ظلم يا شيخ.
بارك الله فيك. وانا ما في مجال لإبداء رأيه، هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي انه اصولي متطرف ومع ذلك ايش
متأقلم
يعرف كيف يتخلص من. ثم بيجي لزنجاني الى غير، يعني يبين انه ناس هذول تبع الشرق الاوسط بينسبوا هذا للتطرف، وهذول النصارى بيقولوا انه لا هذا متأقلم. يعني هو لا يريد ان يحكم على الترابي برأي، سواء كان رأي الشرق الاوسط او كان رأي ذلك النصراني.
هو عم يوضح لابو يوسف موضوع يا اخي، لا جاب موضوع حماس
يا شيخي.
ما هو مع حماس؟
هذا الرجل عم يستعرض حركات الاخوان المسلمين في الدول العربية.
يا أستاذ يا أبو يوسف أنا أرجوك ما تكون مناقشة هكذا. نحن عم نحكي ما بنجيب أشياء خارج عما نسمعه في الشريط، لأنه اللي جبناه نحن خارج عن الشريط يكفينا أنه يعطينا ترجمة سيئة عن الترابي. لكن الموضوع هنا أنه هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن الظن في الترابي، هذا لا يعطي أبدا هذا، إنما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من الشرق الأوسط. هؤلاء يقولون أنه هذا رجل بده يقول دبلوماسي يعرف كيف يتقرج وفي الإيش يتحوق في المواضيع. هذين كي بيقولوا أنه هذا متطرف، فمين الصادق مين الكاذب؟ ما في شهادة هنا.
يا رمنا، يعني هذا الشاهد مثلا على أن الترابي أعتقد أنه بعد ما تلقى من نقطة إلى نقطة من بلد عربي إلى بلد عربي ثم وصل إلى الترابي وذكر الترابي بهذه الصورة، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يثنون عليه، ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة.
مين يقدم الثناء؟
الآن نقل الصورة هذه.
من الذي يقدم الثناء بارك الله فيه؟
هذا النصراني.
طيب، هذا يقدم الثناء على النصراني، وأولئك يتهمون الرجل ترابي بأنه إيش أصولي متعصب. إذن هو ينقل أفكار متناقضة، لا يريد أن يقول أنه والله أنا أتبنى أنه أصولي وأنه غير متطرف أو أتبنى رأي الآخرين. هو هنا هم كله الرد على الشرق الأوسط.
نعم، أو الصهريون يعني العام
أو الصهريون كل.
لكن مقبول يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدع الترابي ويعني رأي أهل السنة والجماعة في هذا الرجل ما ينبغي له أن يذكر مثل شيء عن هذه الشخصية.
بارك الله فيك، مو هون المناسبة. نعم. ولا هون الموضوع أنه أنا لا أرى أنه يجوز أن نأخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بأنه هو يحسن الثناء على الترابي، ما نأخذ من هذا، لأنه هو ينقل أقوال متناقضة صحفية بس. أما أن نقول والله بذكي
يعني أتبنى هذا الرأي بارك الله فيكم، عرفت هذا الشريف أنا أكثر من أخر، وبطريقة الشيخ أو بأخرى يعني شخصية الترابي تبادر لي أنا في ذهني ولعلي واهم بهذا الشيء.
وفي أشياء أخرى
الإخوانية السياسية ما شابه ذلك، مع أن الصحف الغربية سواء الشرق الأوسط بعلمانيتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك، يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط، إنما تتكلم عن السلفيين، تتكلم عن الوهابية، تتكلم عن الدعاة، عن الشيخ مبارك، تتكلم عن الشيخ ناصر. كان يستطيع هو إذا أراد أنه يخدم الدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة أنه يجيب أمثل عن هؤلاء، لأن الناس الآن ما بيرتبط في ذهنهم الذم، يرتبط بذهنهم الدفاع عن الذم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح. وإن كان أنا أو شيخي مثلا بقول لك أنه هذا لا يلزم منه مدح فعلا، لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من
هذا؟ شيء آخر. أنا أبو يوسف مش من أعراض
نعم،
قضية أنه والله ما كان أحسن هيك من قلنا. لكن أن نأخذ هذا الكلام إسمعناه الآن من الشريط أن نأخذ شهادة على أنه يحسن الثناء على التراب،
نعم نعم
هذا لا يكفي.
لكن النقطة اللي ذكرتها شيخنا هل لها وجه؟
نحن أقول موضوع أنه أليس كان أنه يدفع هالشبهة هي أن يقول كلاما،
نعم نعم
يعني يمدح أهل الحق بالمدح ويذم، نعم كان أولى
صحيح.
لكن السؤال
ترابي بخصوصه
هو إيه؟ السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجوز لنا شرعا أن نتهم العودي بأنه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني
كذلك
بأنه أصولي؟
نعم نعم
قوي الذاكرة. قلت لك أنهم محقون في بعض النواحي في إثارة فقه الواقع، وأنه يجب على العارم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وقلنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العارم أنه يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أنه ما يحسن إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس. هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده، أعطي بالك أنا ما بتحيز أحد، أقول ربما عنده،
أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا التراب، لا والله أنا أقول هذا لا يعني،
هذا لا
يعني.
والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي
أنا أجبت عنه.
هل هناك يعني شيء من
الدين؟ نعم.
فيما فهمت يعني على مثل أول الشريعة الأول
عليكم السلام
حاضر على التطرف، وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح بالتطرف، فإلى الآن
ما
ظاهر لم يبدو رأيه يعني
هو كذا
الآن عمال بيستعرض أقوال
صحيح،
ثم سيبدأ بالتحليل والاستنتاج سوف يبدأ أنا إلى الآن ما فهمت بالتطرف فضلا عن قضية التراب أو غيره.
صحيح أو هذا كلام صحيح. تفضل أسمعنا نشوف
شو ماذا يقول بالتطرف وماذا يفكر.
هو واضح انه بده يرد على العلمانيين انهم يقولون بان التمسك بالدين هو التطرف عندهم، هيك الظاهر. هات نشوف لانه انا بدي اقوم صلي انت وجماعته، انا ما صليت العشاء.
بس هذه الجريده لتخريج المتطرفين وتدريب الارهابيين دون ان تقدم على ذلك دليلا واحدا، ونسيت هذه الجريده انها تتكلم عن واقع لا يفصلنا عنه سوى كيلومترات قليل، وأن التحقق من هذه الأحوال والأخبار أمر ميسور، لكن في حمى العداوة الشخصية والسياسية نسيت كل شيء وأصبحت تتكلم بمثل هذا الأسلوب. كما شمل هذا اللفظ حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. أما الجماعات الإسلامية في مصر لا حد ولا حرج.
إيش اسم هذا الحجين؟
حزب النهضة حق راشد الغنوشي.
طيب سمعنا نشوف الثاني.
انتقدهم.
أنا هيك لاحظت بس هو عم يقول لحظة شوي. خلينا
نشوف. الغنوشي
لا لا عفوا هاي خليها بالهامش هلا خليها جانبا بدنا نشوف هلا هون في ثناء ولا في قدر بينما ابو يوسف عم يعتبره مدى.
لا هو قال شيخنا انه يعني الشواهد انه برضه كمان جابوا مع فلان
لا انا شايف ابو يوسف انت حامل على الرجل
وهو من اكثر
انا لا اشك في قصدك في بالك ولا تفهمني فهما خطأ اعتباره انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع. الواقع انك اولا حملت كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الاوسط بانه يدعم الترابي على اعتباره اصولي. لا هو يحكي ناس قالوا هكذا ثم الآن الغنوشي هذا اللي أنا ما انتبهت له فهمت منك أنه شوف كمان عم يمدح هذا لكن أنا انتبهت لكلمة أخيرة فاتني اسم الحزب لكن أنا انتبهت لكلمة أخيرة أنه عم ينقده مثل إيش قال عن تساهم الرخوة
تفاهيمهم رخوة
هكذا يعني هذا ذم هذا ذم يا أستاذ يا أبو يوسف هذا ذنب يعني فقاعد نشوف سمعنا
كان تبدا ابو يوسف يتكلم عن الوهابيه عن
السلفيه
عن معاشي اهل الحديث مثلا شلون
موضوع معليش يكون لي مقال بارك الله فيك هات نشوف
اسمعي يا اخوان
تفضل.
كما شمل هذا اللفظ حزب النهضه التونسي وهو من اكثر الاتجاهات الاسلاميه تسامحا بل ورخاوه في افكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. أما الجماعات الإسلامية في مصر تحدث ولا حرج بل حتى المجاهدون الأفغان صنفوا الآن ضمن المتطرفين وخرجت علينا مطبوعات عدة تحذر منهم ومن الشباب العربي المسلم العائد من هناك أصوات تحذر من هؤلاء لم نسمعها يوما من الأيام تحذر من الشباب العائد من بانكوك والذي يحمل جرثومة الإيدز في صحف محلية في هذه المدينة ومع الأسف أن يتورط في هذا الأمر ما مطبوعات وصحف محلية كان يجب عليها على الأقل أن تجامل العلم وأهل العلم في هذه البلاد التي هي محط أنظار المسلمين في كل مكان. على أي حال مقصودي من هذا الاسترسال أن أقول إن هذه الصحف وهذه الوجوه لا تتحدث عن فئة بعينها لا، ولكنها تتذرع بالحديث عن التطرف إلى شفاء غليلها والتفتيش عن أحقادها وعداواتها من حملة رسالة الإسلام، حتى ولو كانوا معتدلين، بل حتى ولو كانوا مفرطين
متسامحين.
وقد يوظف لفظ التطرف أحيانا كما يوظف لأهداف أو في مواجهة مواقف سياسية أو سلوكية، قد يوظف أحيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية مثلا.
حتى لو كانوا من المتسامحين، كلامه عن الغنوشي هذا بتسموه واضح جدا في ذلك. لما ذاك النصراني وصف الترابي بأنه شو بيساوي؟ هذا بارك الله فيك مدح ولا قدح بعد ما به بذم المتسامحين؟ لا شك أنه هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه بيتأقلم. ونحن هلا شو ذمنا للاخوان المسلمين او من بعض ذمنا انه كل ما قامت دوله هن بيكونوا معها، ان كانت ثوره عسكريه ولا ان كان مثلا جمهوريه ولا كان دكتاتوري ولا اخره، هن بيتاقلموا. هذا ذم بارك الله فيك مش مدح ابدا. لكن على كل حال ما هو الا ناقل، وناقل كفر ليس بكافر، وهو يعرض على سامعين او محاضرين عنده انه هذا نصراني بيقول عن ترابي كذا، وهي الشرق الاوسط بيقول كذا، والان وضح تماما انه هو مش كل الجماعات الاسلامية بيأيدها، في عنده الناس اكيد متسامحين ومخلقلين وما شابه ذلك، فهذا واضح جدا يعني.
لا يخلو اي مسلم ان يتعب التطرف.
ذكرني كلامكم بما نقله أو بما حدث لبعض الناقلين عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أثنى على الأشاعرة في فتاواه، وبعد التحقيق والتدقيق تبين أن شيخ الإسلام لم يمدحهم، وأن هذا المدح ليس من كلامه وإنما هو نقل
صحيح
بعض الأشاعرة.
هذا صحيح
كأنه ذكرني
بهذا. أي والله
هذا الشريط أثار حديث بعض الأخوة هناك واستعراضه،
يعني
متكلم يعني بكل صراحة ببعض الحركات الإسلامية الظاهرة، أن رجل يعني يبغض تلك الحركات بشكل أو بآخر، ولكن قد نسينا أو نسينا قاعدة حسن الظن أو شدد التصريح غيرة عن المنهج، ولا نقصد به نشهد الله تعالى أننا نخدم بها جنة أو نخدم
إن شاء الله
نعم
يعني على ذلك ولا بين الإسلام وبين العلمانية. ففي هذه في هذا الوضع ما ينبغي للرجل المسلم الغيور عن الإسلام أنه يجي في سبيل بيان موقفه من بعض الجماعات الإسلامية اللي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام، ما ينبغي الدخول في هذه التفاصيل ما دام هالجماعة الإسلامية كلها ضد هالهجمة الشرسة العلمانية. فهنا ما في مجال لأنه يجي يعني يشفي غيظ صدور المؤمنين بأن يقول هؤلاء من الإسلاميين هدول على الحق وهدون منحرفين قليلا عن الحق وهدون منحرفين كثيرا عن الحق. هذا ليس هذا مجاله بارك الله فيك. الآن جبهتان إسلامية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وجبهة أخرى ما فيها كذا وكذا، كلهم جبهة الكفر والضلال، كلهم يجتمعون على محاربة الإسلام. فهنا ما ينبغي نحن أن نتطلب مثل هذا المحاضر أنه أرجينا بقى موقفه المحدد الدقيق عن كل هذه الجماعات الإسلامية. هذا لكل مقال مقال كما يقال تماما.
نحن سلمنا مثلا الذي ذكرته من الموضوعية في أفغانستان، ماذا حصل بالسنة
دي؟ ما نحن منقول يا أستاذ الله يهديك، أما نقول بالنسبة لما نسمع هنا.
نعم.
أما نخرج ما قلنا آنفا، أنا اللي اطلعت عليه من كلام الترابي ذميته ذما خطيرا جدا، الأستاذ اطلع على أشياء أخرى سمعتموها آنفا، يكفينا هذا بالنسبة لذمه. لكن موضوعنا أن هذا الرجل هو يؤيد الترابي ويجعله أصوليا بالمعنى السلفي، لا والله، لا والله، هذا كلام لا يدل على ذلك. بجوز أنت جبلنا أو غيرك كلام صريح جدا ويقول أن دعوة الترابي هي دعوة الحق، بجوز، أنا لا أقول هذا مش ممكن، لكن هنا لا يوجد شيء من هذا أبدا. الحمد لله، بارك الله
فيك. أي حزب مهما أي حزب مسلم مهما كان يعني
منحرف
بيتقوم بالتطرف،
هذا هو.
أيوه. طيب عمك إن شاء الله شكرا على كل ما
يرون من قصر. نعم. تتحملني إن شاء الله إذا كنت واهما. قبل أن أقدم تنبيها فقهيا حديثيا، أريد أن أتأكد من صحة انتباهي، فإن صح انتباهي مضيت في تذكيري، وإن لم يصح حولت أمر إلى غير ما خططت له. انتبهت وأنا أصلي بكما كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام تقول ربنا ولك الحمد فقط، أي لا تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. انتباهي هذا صحيح؟ جميل. إذن الآن أمضي إلى ما قلت. من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقام أو استقر قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذا يعني كما يقول بعض الفقهاء أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام، وورد القيام، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام. ها أنا راكع، فحينما أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول ربنا ولك الحمد، ولا أيضا أقول هكذا ربنا ولك الحمد، وإنما أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا واضح ومعروف ومتفق عليه فيما أعلم بين العلماء فيما يتعلق بالإمام والمنفرد، وهناك خلاف فيما يتعلق بالمقتدي. هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده أو لا يقول؟ قولان. القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعية فهو يجمع بينهما. والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية في هذه المسألة أصح لسببين اثنين. السبب الأول أن السنة كما ذكرنا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو معلوم لدى الجميع: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا نحن ينبغي أن نصلي مثل صلاته سواء كنا إماما أو مقتديا أو منفردا، ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من السنة الفعلية والسنة القولية: صلوا كما رأيتموني أصلي. ذلك لأن هذا الحديث كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من الاستسلام لها، أن قول المقتدي إنما يقول ربنا ولك الحمد يقينا يقول ذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث، وهو حين ذاك حديث آخر، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها، أنني إذا لم أكن مصيبا في انتباهي للمسألة الأولى فسأنتقل إلى الأخرى، ولا جاءت مناسبة أخرى. هناك حديث صحيح أيضا: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا أيضا يعني أن المقتدي لا يقول آمين إلا بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لكن هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حينئذ كما هو المعلوم من علم الأصول أنه دائما يؤخذ من النصوص الزايد فالزايد. فقوله عليه السلام في الحديث الأول في المسألة الأخرى: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، نضم إليها: وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، لأننا ضممنا الزيادة التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى الحديث الأول، فنخرج بالنتيجة التالية وهي: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين. وحينئذ فمن الخطأ الشائع في البلاد الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام بآمين، وأنا قد لاحظت ولا مؤاخذة وهي الذكرى أنني لا أكاد أنتهي من ولا الضالين إلا ومن خلفي يسبقني بآمين، فأكون أنا مقتديا به بدل أن يكون هو مقتديا به، فانقلب مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، هذا أولا. وأنت خير من ينقل هذا إلى من خلفه، فليبلغ الشاهد الغائب، لأنني كلما حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه المخالفة، لا بد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في في مسائل الدنيا كلها حسب ما أنا صليت وحسب ما بلغني هذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ وخير من يطبق ويكون قد سن للناس سنة حسنة، ذلك ما نبغيه. وجزاك الله خيرا.
نعمل بذلك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
نشبه لقولك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ذكرتم بارك الله فيكم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة فعل المأموم ألا يجلس. نعم. فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المقصود بمتابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة؟ تعلمون بارك الله فيكم أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلا المأمون، وجلسة الاستراحة مستحبة من باب السنن ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا هذا القول لا يخالف ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟
ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه أو عنها؟ وين المخالفة؟
المخالفة أن مثلا الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة.
لا هذا فهمته.
نعم.
لكن فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
لا المسألة الأولى سلمنا بها وجزاكم الله خيرا.
لا أنا أردت أنك سلمت، لا عفوا، أنا ظننت أنك تربط هذه بتلك.
لا.
ما في أي ارتباط.
لا ما في ارتباط.
طيب فإذا
القاعدة أن يعني الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا الإمام أخفق أو أخفى شيء من السنة مثل جلسة الاستراحة، تعلمون بارك الله فيكم أن في هذه الجزيرة يعني هذه الجلسة ليست معروفة بيننا. وأن أكثر الأئمة المساجد يعني لا يفعلون. فإذا اقتدينا بالإمام أخفينا هذه الشيء.
تمام.
فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناته أننا خالفنا السنة من وجه آخر.
نعم.
فماذا تنصحوننا؟
أنا أقول لك الآن أي الجلستين أقوى فقها وشرعا وسنة، جلسة الاستراحة هذه أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. إذا الإمام أخطأ وبدأ إلى أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟ تتابعه لما؟ أنت تركت ليس سنة فقط، تركت واجبا. طيب لماذا تابعته؟
لأن هناك أصلا حكما متابعا.
بلاش برزيت.
لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.
جميل جدا. وقولك في هذا الباب تعني ما تقول أم هو باب واسع؟
الله يرحمه.
الله أكبر. رحمه الله وغفر لنا وله. لكن هذا ليس من النوع، أعطي بالك.
نعم لا.
ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الحقيقة كان بعض إخواننا الكبار مع أنه منا وفينا يعني، لكن سبحان الله لما يشوف أنا عم أقدم المنطق يأخذ عذره رأسا ينظر لعاقبة، يعني العاقبة بدك تأخذني يعني. طيب يا أخي أنا عم أجرك على السجن، عم أجرك على السنة، وليس جرا وإنما بمقدمات شرعية منطقية. ما يشعر الإنسان إلا وجد نفسه يسلم لهذا الحق تماما. لذلك أنا بقول أيضا بارك الله فيك أنه قلت مقيدا في هذا الباب، فلعل هذا الباب واسع شوية. لو أن الإمام، خلينا نمشي معك الآن
أن الباب هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لهذه المسألة. لو أن الإمام أخطأ خطأ من نوع آخر، مثلا قفز فنسي آية هو يقرأ فأنت فتحت عليه لكنه ما تجاوب معك، لا شك أن هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه. إذن المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين، قسم يجب متابعته وقسم لا يجب متابعته. راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول عليه السلام وأستحضر الآن ثلاث صور منها. صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين. أصحاب الرسول عليه السلام في كل هذه الصور تابعوه وما جمدوا كما يفعل البعض، لسان حالهم يقول شو بدي بالإمام هذا أخطأ، قام للخامسة أنا بتم صابب حالي صبت باطون ما بتحرك. لا، ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه بعد أن سلم عليه السلام. هذا طبعا من باب التذكير، ولا أنتم تعلمون هذه. نعم، إيه، جزاك الله خير. فقال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين لا، إذا قام للخامسة فتبعناه بطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأن الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أنا أقول جوابا عن هذه الشبهة، نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب، فضلا عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نبه ولم يتنبه. لا يعني، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم، فيقول إذا كان ما معناه مثلا إذا سهى الإمام وقام إلى الخامسة فلا تتبعوه. بلا شك، وما كان ربك نسيا، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. وإذا فرضنا هذه كانت قبل، جاءت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين وقصت ذي اليدين معروفة، قال يا رسول الله أقصت صلاة نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان، فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان قد انتهى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه الأخرى يسري عليه السلام، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني هذا المحراب، وهذا كذب. وافتراء على الآية. وإنما كما تعلمون محراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة. الشاهد، فعاد الرسول إلى مقامه وأتى بالركعتين وسلم وسجد سجدتي السهو، كذلك صلى المغرب ركعتين. وهذه قصة أغرب. ووقع هنا ما وقع أيضا في صلاة العصر ركعتين، حيث خرج سرعان الناس، ما بدون يسبحوا ولا بدون يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون يلا. هنا في صلاة المغرب نبي عليه السلام أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة صلاة من جديد، وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية، ثم سجد السجدتين. فإذا لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لبينه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنها الأخيرة، والله أعلم بها، لكن لابد من أن يبين. وما كان ربك نسيا، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن هذه القضية ما هي ولا مؤاخذة من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة، والإنسان في الحقيقة كما تعلمون هذه ناحية مهمة جدا، ينطلق في إصدار لأحكامه في معاملاته بينه وبين ربه، بينه وبين صديقه وصاحبه إلى آخره، في حدود المنهج تبعه. فنحن نقول على أنفسنا نحن السلفيون، أي ننظر إلى السلف الصالح ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد، مثل هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى هذا الأمر عام ولا خاص؟ من باب ضيق صغير ولا باب واسع كبير؟ لا، قصدي أن نأتي بواقعة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة، نسيت لعله اسمه الوليد أو عقبة، الوليد بن
عقبة بن
معاذ، الوليد بن عقبة صلى بالناس إماما وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم أربع ركعات يا أستاذ، الصبح أربع ركعات، ثم بعد ما سلم قال: أزيدكم أزيدكم. شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه؟ لابد أنه لما بيقوم بركعة الثالثة ما يتابعوا، الرابعة كمان ما يتابعوا، تابعوا يا سيدي. ليه؟ هذا دليل عملي أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به نص عام، نص عام. ثم هذا الحديث نفسه في تمامه فيه تنبيه عظيم جدا أن المتابعة عامة، وهو: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هنا في إسقاط ركن من أركان الصلاة. من أجل ماذا؟
متابعة.
هنا يدخل ما يسميه الفقهاء كما هو معلوم بالقياس الأولوي، حين قال تعالى: ولا تقل لهما أف، من باب أولى
لا تضرب ما بكف، قياس أولوي. إذا كان أمر الرسول عليه السلام المقتدين إذا وجدوا الإمام جلس تجلس معه، وين وقوموا لله قانتين؟ هذه في حال غير هذه حالة. إذن هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة. فإذا كان الركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطها. هنا بقى يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق. فأقول وقبل أن أقول أذكر بأن هذا الحديث إنما جعل الإمام ليتم به جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة، قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. فالإمام ما بيرفع إيديه، أنا برفع إيديه، هذا اختلاف عليه. الإمام لا يجلس جلسة استراحة، أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس. الإمام يضع يديه هنا، أنا مذهبي هنا، وآخذ فأقول الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بدي تابعه إلى آخره. هذه القاعدة. لكن قلت سأقول شيئا يبين ما أجملته سابقا، فأقول الأصل هكذا. أنا دخلت مسجدا ولا أعرف إمامه، لكني تبين لي إما في تلك اللحظة أو من قبل أنه يخالف السنة التي يدين الله بها. مثلا كما كان البحث لا يجلس جلسة الاستراحة، لكني أعلم أن هذا الإمام أحد رجلين، إمام فاضل ومحب للسنة، لكن هو مقتنع كغالب الحنابلة عندكم، شايف؟ مقتنع أنه هي سنة صلاة، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه هذا للسن الرسول عليه السلام بدًا، نعم، لذلك كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل، مع أن الرسول عليه السلام كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. فعللوا الاستراحة التي لا مجال لردها، عللوها بأن هذه ليست من سنة الصلاة. لكن لما بدن عليه السلام وثقل بدنه، لذلك كان هكذا يعتمد وينهار. هكذا اقتنع الإمام ابن القيم. ماذا نقول فيه؟ جاهل؟ حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة. طيب، وهناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع ولا يخالف. أما رجل متعصب للمذهب بتبين له السنة وتبينت له هذه السنة فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول والله أنا ما ظهر لي هذا وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره. فهنا إذن الفرق، من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع ولو كان المتابع يخطئ هذا الفعل، من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزنا، نخالفه ولا نقيم له وزنا. أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهو مختلفون طبعا حتى في الصلاة، الإمام أبو حنيفة يقف يصلي إماما ويضع يديه تحت السرة، فأنا ما بقدر أقول عنه جاهل ولا بقدر أقول عنه متعصب، وأبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام زفر وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان. فإذا كان رجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه. أما إذا تبين لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد
تعصب ضد السنة فهؤلاء لا حرمة لهم، لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم. لكن إذا تبين أنهم يتبعونهم يؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم. أنا أذكر وأنت تعلم بلا شك أنه أنا قلت في صفة صلاة أنه الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة. لكن أذكر مرة صليت وراء ابن باز أو أكثر، بس أذكر مرة، فأنا وضعت يدي بعد القيام مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة، لأني نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المقلدة والجهلة والمتعصبة إلى آخره، ففعلت مثل فعله وهكذا أفعل. لكن هؤلاء ندرة، في بالك هؤلاء ندرة، لأن أكثر الأئمة جاهلة ومتعصبة وإلى آخره. على هذا إذن نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مخطئا في وجهة نظري، لكن يكون معذورا، يكون عندي معذورا في هذا الخطأ. أما أن يكون متعصبا على السنة فلا أقيم له وزنا. هذا بالتجربة، بأن أيوة هو هذا بالتجربة. نعم.
وإذا كان مثلا مقلدا لأحد الأئمة ماذا نقول في هذا؟
تتبعه احتراما للإمام، لأنه هذا معذور. هذا أنا أعتبر أنه معذور ولا غير معذور، والعذر يختلف من شخص إلى آخر. قلت لك آنفا بالنسبة للإمام العالم معذور، ضربتك مثلا بأبي حنيفة والتلامذة، ثم عكست ذلك ببعض المتعصبة. الآن بالنسبة للعامة هؤلاء معذورون أيضا. نعم. هؤلاء معذورون أيضا، لأننا لا نستطيع أن نقول لهم اجتهدوا وعرفوا السنة والسنة هكذا، لأنه أنت مهما كنت عالما في شهادتك أنت، لكن هذا رجل ما يعرفك، ولذلك هو يكون معذورا في اتباعه لإمامه. المهم أن القضية تدور كما يقال في الأصول، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمها، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم مقتنع بوجهة نظر، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم.